بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ من الحديث حول النبوة وما يرتبط بها من أمور يقع الكلام في الإمامة، من المعلوم أن الإمامة خلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض، والإمام خليفة الله عز وجل في أرضه، وله جميع ما للمستخلف من شؤون التي منها القدرة على التصرف في هذا العالم بما يكون فيه صالحا. وقد اختار الإمامية أن الإمامة أصل من أصول الدين، وأنها منصب إلهي مثلها مثل النبوة من دون فرق بينهما. فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده للرسالة والنبوة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله سبحانه وتعالى عليه، كذلك يختار الله عز وجل للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه للناس إماما من بعده حتى يقوم بالوظائف التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله، يفرق عن النبي في صفة واحدة فقط، أن النبي يوحى إليه مباشرة من الله عز وجل والإمام لا يوحى إليه. يعني كما أن النبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، كذلك الإمام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، عفوا مبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله. كما أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، لا بد أن يكون الإمام معصوما أيضا، ويلزم أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في كل فضيلة، وأن يكون أعلم أهل زمانه بكل علم، لأن الغرض الأساس من وجود الإمام هو تكميل البشر، وكلنا يعلم أن الناقص لا يمكن أن يكون مكملا، كما أن الفاقد لا يمكن أن يكون معطيا، وهكذا. في مقابل رأي الإمامية قال غيرهم من الفرق الإسلامية أن الإمامة من الفروع الفقهية، وليست الإمامة من شنو، وليست الإمامة من أصول الدين، فقالوا بأنها من الفروع الفقهية التي تخضع للنظر والاجتهاد، كما صرح بذلك غير واحد من أعلامهم كالغزالي وغيره. ولا ريب في أن العقل يحكم بلزوم وجود حافظ يوضح الشريعة الخاتمة بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله، ويلزم أن يكون ذلك الحافظ محط العناية الإلهية الخاصة، بأن يكون معصوما عصمة مطلقة، وهذا أمر تفرضه مكانة الشريعة وأهميتها كما لا يخفى. فإذا هذه نقطة أولى ينبغي الالتفات لها، وهي أن الإمامة خلافة إلهية وأنها أصل من أصول الدين كما بينا. يقع الكلام بعد ذلك في تعريف الإمامة. قد ذكرت للإمامة تعريفات متعددة في كلمات المتكلمين من الفريقين، منها أن الإمامة عبارة عن نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا، إذا نيابة في حفظ الدين سياسة في الدنيا. تعريف ثاني أن الإمامة عبارة عن خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في إقامة الدين وحفظ الملة، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. التعريف الثالث ما اختاره المصنف رحمه الله من أن الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. قبل أن نعمد إلى بيان هذا التعريف الذي شرحه الشارح بصورة مفصلة، لماذا اختار العلامة الحلي هذا التعريف؟ طبعا هذا التعريف في الحقيقة إنما يشير إلى زاوية واحدة من زوايا الإمامة، إذ أنه يتعرض للجنبة السياسية في شخصية الإمام من دون أن يتعرض للجوانب الأخرى. لماذا حصر العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه تعريف الإمامة في خصوص هذا التعريف الضيق جدا، ولم يلتزم بالتعريف طبق ما عليه أعلام الطائفة؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن سبب انتخاب العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه لهذا التعريف يعود إلى شنه؟ إلى المجارات مع بقية الطوائف أو المذاهب الإسلامية الأخرى في مورد الجدل والحوار، يعني كأنما أراد أن يصل وإياهم إلى نقطة مشتركة يتفق عليها الطرفان حتى تكون موردا للبحث والمناقشة، فاختار هذا الجانب لهذا اللحاظ. وإلا لا ريب ولا إشكال أن دائرة منصب الإمامة عندنا أوسع من أنها رئاسة في أمور الدين والدنيا عامة لشخص واحد معين نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله كما لا يخفى. على أي حال، تعالوا نتعرف على هذا التعريف الذي ذكره المصنف وكيف شرحه الشارح رحمه الله. طبعا عمد الشارح قدس الله تربته الطاهرة إلى تحليل التعريف إلى مجموعة نقاط. النقطة الأولى الرئاسة، قال الرئاسة جنس قريب في هذا التعريف، يقصد من كونه جنسا قريبا يعني الذي ليس بعده جنس، لأن الجنس عندنا إما عالي أو متوسط أو قريب، فعندما يقال جنس قريب يعني لا يوجد بعده جنس، وإنما الذي يكون بعده نوع مباشرة. فهنا عندما قال بأن الإمامة رئاسة، قال بأن الرئاسة تعني جنس قريب، ومعنى جنس قريب ليس بعده جنس، مثل الحيوان. الحيوان جنس لكنه جنس ليس بعده جنس، وإنما لا يوجد بعده إلا الأنواع. فمثلا تقول بعد الحيوان إنسان نوع، بعد الحيوان بقر نوع، بعد الحيوان مثلا فرس أو حصان نوع، بعد الحيوان أسد نوع. نلاحظ أن جميع ما ذكرناها أنواع وليست أجناس. ما دامت الرئاسة جنسا قريبا فلا بد أن يكون لها جنس بعيد. وقد ذكر الشارح أن الجنس البعيد لها عبارة عن النسبة التي تصدق على معقولات نسبية سبعة، والتي من جملتها الإضافة، وهي النسبة التي تكون بين طرفين كالأبوة البنوة الزوجية. والرئاسة التي تكون بين مرؤوس ورئيس، فإن هذا يعبر عنه بأنه أمر نسبي إضافي، وهذا يشير إلى أن القضية قضية شنو؟ قضية جنس بعيد. إذن حديثنا عن الجنس القريب ده أولا، فعندما قال رئاسة يعني جنس قريب لا يوجد بعده إلا الأنواع ولا يوجد بعده جنس. النقطة الثانية، قال رئاسة عامة، كلمة عامة، كلمة عامة صفة تختص بها رئاسة الإمامة بأنها عامة، فلا تختص بجهة دون جهة، فليست كرئاسة القاضي مثلا التي تختص ببعض الجوانب، أو مثلا رئاسة المدير التي تختص ببعض الجوانب، لا، وإنما هي رئاسة عامة شاملة لجميع الموارد على حد سواء من دون فرق بينها. طوشان. نقطة ثالثة، في أمور الدين والدنيا هذا ما يمكن أن نعبر عنه بالمتعلق. طبعا بداية عندما قال كلمة في أمور الدين والدنيا، فإن هذا التعبير يشير إلى سعة الدائرة التي يتحرك فيها، وأن هذا الإمام ليس منحصرا في جانب دون جانب، وإنما له شمولية، دائرته واسعة، له الكلمة الفاصل في مسائل الدين، له الكلمة وما يرتبط به من معارف، وكذلك له الكلمة الفاصل في المسائل المتعلقة بأمور الدنيا من إدارة شؤون البلاد السياسية، عسكرية، اقتصادية وغير ذلك. فإذا الدائرة واسعة، فتشير إلى سعة إدارته أو سعة متعلق عمله الذي يتصرف فيه. نقطة الرابعة والأخيرة، لشخص إنساني. هنا تلاحظ يا أبو عاشور أنه استخدم عملية التنكير، جاء بكلمة شخص ولم يقل الشخص، يعني ما عمد للتعريف. ليش عمد للتنكير ولم يعمد للتعريف؟ قالوا بأن الغاية من التنكير الإشارة إلى وحدة الإمام في كل عصر وزمان، فلا يكون الإمام في كل عصر عصر وفي كل زمان زمان إلا واحد معين محدد. فإذا الغاية من التنكير الإشارة إلى الوحدة والتعيين والتحديد، فهذا غرضه من الإتيان بالأمر منكرا. إن شاء الله واضح. إذا الرئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني. بعض الفضلاء كما يذكر الشارح زاد قيدا إضافيا في هذا التعريف، ما هو؟ قال بحق الأصالة، رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة. شنو غرضه من هذا القيد؟ قال أحيانا قد يأذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى بعض أصحابه وخاصته فيتصدى لرئاسة أمور الدين والدنيا. جيب مثال، ترضوا الآن السفراء الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام صاحب الناحية روحي لتراب حافر جواده الفداء أعطاهم إذنا، فكانت لهم الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، وبالتالي إذا كانت رئاستهم هكذا أي فرق بينهم وبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا رئاسة عامة وهذا رئاسة عامة، هذا في أمور الدين والدنيا، هذا في أمور الدين والدنيا، فلا فرق بينهما، ما يعني أن الأمر واحد، وبالتالي سيكون التعريف المذكور يا أبو عاشور ليس تعريفا مانعا من دخول الأغيار، سيكون التعريف تعريف غير مانع. من أجل هذا الأمر أضاف هذا الفاضل قيدا وهو بعنوان بحق الأصالة، لأن السفراء الأربعة مثلا أو أصحاب الأئمة عليهم السلام مثلا الذين يكفل لهم أمر الرئاسة إنما هي بالعرض وليس بالأصالة، بحق بعكس الأئمة الأطهار فإن الأمر يكون لهم بالأصالة لا بالعرض، فيكون الأمر موجبا للمغايرة. في مقام الإجابة أو هل قبل المصنف الشارح هذا القيد؟ الشارح يقول نحن في غنى عن هذا القيد أساسا، وكأن الفاضل المذكور لم يلتفت إلى أن القيد المذكور دخيل أو موجود في التعريف الموجود في المقام. شلون؟ قال إن القيد المذكور يستفاد من العموم الوارد في التعبير في التعريف، عندما قلنا يا سيد رئاسة عامة، هذا المعنى رئاسة عامة يفيد هذا القيد، لأن رئاسة النائب ليست عامة حيث لم تثبت له الرئاسة على من؟ على الإمام عليه السلام، فتكون رئاسته نسبية، بينما رئاسة الإمام عليه السلام رئاسة عامة ثابتة حتى على هذا النائب. فإذا قيد العموم أو كلمة عامة الموجودة في التعريف كافية للدلالة على المطلوب، ولا نحتاج إلى إضافة قيد بحق الأصالة. روشان؟ صار واضح؟ زين. لما كان التعريف الذي ذكره المصنف بهذه الكيفية، يعود السؤال هل أن التعريف تعريف جامع مانع أم ما كونه جامعا فلا إشكال ولا ريب، لكن الكلام مانع بمعنى مانع من دخول الأغيار؟ نقول لا، ليس مانعا من دخول الأغيار. ترى لأن التعريف المذكور يشمل النبوة، النبوة يا إخوان رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني، إذن لا فرق بين النبوة والإمامة، ومقتضى ذلك البناء على الاتحاد. حتى يرفع هذا الإشكال أضافوا قيلا فقالوا بالتالي حتى لا ينطبق التعريف على النبوة نحتاج أن نضيف قيدا فنقول من باب النيابة عن النبي أو كانت نيابته بواسطة البشر. خب من باب النيابة عن النبي واضح أن النبي صلى الله عليه وآله نيابته عن الله عز وجل، أو كانت نيابته بواسطة البشر أيضا واضح لأن نيابة النبي صلى الله عليه وآله عن من؟ عن الله عز وجل، وليست بواسطة البشر، الإمام هو الذي تكون نيابته عن الله عز وجل وتكون عفوا عن النبي صلى الله عليه وآله، وتكون نيابته عن الله عز وجل إنما هي بواسطة البشر. فإذا بناء على هذا يقال، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يتولى تعريف الأمة بمن يقوم بالأمر من بعده، وبالتالي يكون التعريف المذكور إذا أخذنا قيدية نيابة عن النبي أو نيابة بنيابة بواسطة البشر تخرج النبوة حينئذ، ويكون التعريف منحصرا في وين؟ في الإمامة. إذا الرئاسة في أمور عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، أو نيابة عن الله عز وجل بواسطة البشر. روشان؟ طيب انتي الآن بعد وضوح التعريف إلى نقطة ثالثة، ما هي الآراء الموجودة في الإمامة؟ بمعنى يا أبو مهدي هل أن الإمامة واجبة أو أن الإمامة ليست واجبة؟ وإذا كانت الإمامة واجبة هل أن وجوبها وجوب على الله عز وجل أو أن وجوبها على من؟ على الناس. أقول تعددت الآراء في ضرورة الإمامة واختلفت الأقوال فيها. من أهم تلك الأقوال ما قاله الخوارج والمعتزلة والأشاعرة وأخيرا الإمامية، لأنه الحق جعلناه الأخير. فقال الخوارج أن الإمامة ليست واجبة مطلقا، سواء كان الوقت وقت أمان من الفتن أم كان الزمان زمان حصول فتن وتحققها. قضية عدم وجود، ما نحتاج إمام. وقالت المعتزلة بالتفصيل بين زمان الفتن وبين زمان الأمن من الفتن، لكنهم اختلفوا متى تكون واجبا ومتى تكون غير واجبا، فانقسموا لفريقين. فقال بعضهم أن الإمامة ليست واجبة عند الأمن من الفتن، وواجبة عند حصول الفتن وجوبا عقليا. نعم، وجوبها على الخلق وليس على الله سبحانه وتعالى. طيب، وقال فريق آخر منهم بأنها واجبة عند الأمن من الفتن، ليست واجبة عند حلول الفتن، وهي واجبة بالوجوب العقلي على الناس وليس على الله سبحانه وتعالى. صار واضح؟ زين، قول بعدم الوجوب، قول بالتفصيل، وجوب وعدم وجوب، مع البناء على أن الوجوب عقلي حال الثبوت، وأنها واجبة على من؟ على البشر، ليست على الله عز وجل. إن شاء الله واضح. نجي الآن الرأي الثالث، أصحاب الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأنها واجبة لكن وجوبها سمعي وليس عقليا، وأن وجوبها على الخلق وليس على الله سبحانه وتعالى. بمعنى يجب على الخلق أن ينصبوا إماما ليسوس أمورهم ويدير ويدبر شؤونهم، هذا ما قالوا. واختار الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم أنها واجبة مطلقا وفي كل الأحوال، سواء كان الحال حال فتن أم كان الحال حال أمن واستقرار، واجبة في كل الأحوال على الله سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن لكم. تعالوا الآن، ما هو الدليل الذي يمكن عرضه على مختار الإمامية؟ أقول يمكننا أن نعرض الدليل على مختار الإمامية من خلال القياس التالي: الإمامة لطف، وكل لطف واجب على الله سبحانه وتعالى. النتيجة إذن الإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى. أما الكبرى وهي أن كل لطف واجب على الله سبحانه وتعالى، فقد تحدثنا عنها مفصلا عندما كنا نتكلم في بحث النبوة، وقد بينا كيف يكون اللطف واجبا على الله سبحانه وتعالى عندما تكلمنا عن وجوب النبوة، فراجع. لكن كلامنا في الصغرى أن الإمامة لطف، هذا الكلام هنا. كيف نثبت هذا الأمر؟ إذا أردنا أن نثبت أن الإمامة لطف، نحتاج أن نعرف الوظيفة التي سيتصدى لها الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما نصب هذا الإمام للناس، ما هي الغاية من نصبه لهذا الإمام بين الناس؟ ما هي الوظائف والمهام التي سيوكلها الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام عندما نصبه خليفة للناس؟ إذا جينا نتأمل نجد أن الشارح رضي الله تعالى عنه أشار إلى الوظيفة المناطة بالإمام والدور الذي سوف يقوم به من قبل الله سبحانه وتعالى. فذكر بأن الإمام سيتولى فض الخصومات والمنازعات وإعطاء كل ذي حق حقا، القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما يكفل للناس سعادة في الدنيا والآخرة وما يوجب لهم القرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن غضبه وسخطه وانتقامه. هذا المعنى الذي ذكرناه لا ريب ولا إشكال في كونه يمثل لطفا فيكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. إذا النتيجة التي نصل إليها أن مقتضى الوظائف المناط بالإمام القيام بها تدلل دلالة واضحة على أن الإمامة لطف، فيثبت حينئذ النتيجة التي وصلنا إليها أن الإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى كما بينا، إن شاء الله كلامي واضح. ثم إن الشارح رضي الله تعالى عنه ختم المطلب بالإشارة إلى بحث أخير، فذكر أن جميع ما يستدل به على وجوب النبوة يصلح أن يكون دليلا يستدل به على وجوب الإمامة. لماذا؟ لأن الإمامة خلافة عن النبوة وتقوم مقام النبوة. عمدة ما كان تختلف الإمامة عن النبوة في أن النبي يتلقى الوحي من دون واسطة، وأما الإمام عليه السلام فإنه لا يتلقى الوحي. وكما أن النبوة واجبة على الله سبحانه وتعالى، الإمامة أيضا واجبة على الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله لأن كلامي واضح. طيب، لكننا قد سمعنا مقالة من قال أن الإمامة ليست واجبة على الله عز وجل، وإنما وجوبها على من؟ على الخلق، أشاعرة والمعتزلة الذين قالوا بأن الإمامة واجبة، قالوا بأنها واجبة على من؟ على الخلق وليست على الله عز وجل. طيب، ما هو دليل هؤلاء القائلون ما القائلين بأن الإمامة واجبة على الخلق؟ هؤلاء القائلون بأن الإمامة واجبة على الخلق تمسكوا في دعواهم بأن الإمامة دافعة للضرر وجالبة للمنفعة. أكرر، دليلهم على أن الإمامة واجبة على الخلق بلحاظ أن الإمامة تدفع الضرر تجلب المنفعة. تعالوا نشكل هذا الاستدلال بطريقة برهانية فنجعله بطريقة القياس، فنقول هكذا: كل ما فيه دفع للضرر واجب، أي كبرى. أكررها سيدنا، كل ما فيه دفع للضرر واجب. صغرى، الإمامة فيها دفع للضرر نتيجة، إذن الإمامة واجبة فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا أجاب، أو هكذا قال الشارح. أجاب عن هذا الاستدلال جوابا لطيفا وجميلا جدا، فقال بالتالي: قال لا يوجد خلاف عند أحد من العقلاء في أن الإمامة تدفع الضرر وتجلب المنفعة، إنما النزاع في تفويض ذلك للناس. هل أن الباري عز وجل فوض أمر الإمامة إلى الناس أو لا؟ يقول: لا يمكن أن يفوض الباري عز وجل أمر الإمامة إلى الناس، لأنه يستوجب حصول الضرر وعدم انتفائه، لأنه سوف يؤدي إلى احتدام الخلاف والشقاق والصراع والنزاع والافتراق بين الناس، وهذا يوجب نقض الغرض. ليش؟ لأن الغرض الذي من أجله قد جعلت الإمامة ما هو؟ أحسنتم، ودفع الضرر. وجعل الإمامة بيد الناس موجب لحصول الضرر، إذن الغرض الذي من أجله جعلنا الإمامة لم يتحقق. هذا واحد. ثانيا يقول إن الإمامة مشروطة بالعصمة، وما دامت الإمامة مشروطة بالعصمة إذن لا يمكن للناس أن ينتخبوا الإمام. ثلاثة، إن الإمامة رهينة النص من قبل النبي، كما أن النبوة رهينة الاصطفاء والانتجاب والاختيار من قبل الله عز وجل، فلا يمكن أن تكون الإمامة بيد الناس. إذن النتيجة التي نصل إليها أنه لا يمكن البناء على أن الإمامة واجبة على الخلق. هذا تمام الكلام في مسألة الإمامة. تعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة الشروط المعتبرة في الإمام، فذكر أن أول شرط أو ذكر أن أول شرط من الشروط المعتبرة في الإمام أن يكون معصوما، وقد استدل المصنف لذلك بأدلة أربعة عمد الشارح رحمه الله إلى بيانها وشرحها. تعالوا نقرأ هذه العبارة زين ونكتفي بهذا المقدار. طبعا أنا أعتذر الإخوان تأخروا في الفتح، بنوم كل لعله الليلة وفاة السيدة رقية عليه السلام ما في درس بعد. يلا هذا البحث نقرأ من قول الشارح. أقول هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها، والإمامة تعريفها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني. هذا تعريف العلامة. زين الآن مقداد السيوري رضي الله تعالى عنه يشرح هذا التعريف. فالرياسة للنقطة الأولى جنس قريب، والجنس البعيد هو النسبة، زي ما عبرنا النسبة بين أمرين كالبنوة بين الأب والابن، كالأخوة بين الأخ والأخ، الزوجية الزوج والزوجة، الرئاسة بين الرئيس والمرؤوس. وكونها عامة فاصل خب يفصلها عن ولاية القضاة والنواب. ليش؟ لأن القضاة والنواب رئاستهم ليست عامة في جميع الموارد والمجالات، وإنما رئاسة كل واحد منهم منحصرة في مجال دون بقية المجالات الأخرى. واضح لو لا؟ النقطة الثالثة في أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها، فإنها كما تكون في الدين فكذا تكون في الدنيا، ومعنى ذلك أنها شاملة للقضية السياسية والاقتصادية وشنو الدينية الاجتماعية كما بينا قبل قليل، عسكرية، كل ما يرتبط. وكونها لشخص إنساني اللي أشرنا هنا أن التنكير غايته بيان وحدة الإمام في كل زمان ومكان، وأيضا أنه محدد معين، إشارة إلى أمرين: واحد أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا يعني محدد معين من الله تعالى ورسوله لا أي شخص اتفق. الثاني أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد. طيب إذن إلى هنا انتهى التعريف. الآن يتعرض إلى القيد الذي أضافه بعض الفضلاء ظنا من أن التعريف المذكور ليس مانعا من دخول الأغيار، فيشمل النيابة العامة التي يجعلها الإمام عليه السلام لبعض أصحابه. وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة. ليش أساس تكون النيابة المجعولة مثلا للسفراء الأربعة بالعرب؟ وقال في تعريفها: الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة، واحترز بهذا القيد حق الأصالة عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، فإن رياسته عامة لكن ليست بالأصالة. جواب الشارح: والحق أننا لا نحتاج لهذا القيد، لأننا نستغني عنه بقيد العموم، وهو قوله عامة، فإن النائب المذكور لا رياسة عامة له، لأن رياسته لا تشمل رئاسة إمامه، فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كل إلى هني واضح كلامي؟ زين، هني إشكال الشارع: إلا أن التعريف المذكور ليس مانعا من دخول الأغيار لاشتمال لدخول النبوة فيه، لا فار، لذا نحتاج أن نضيف قيدا فنقول: بحق النيابة عن النبي أو بواسطة بشر، لأن نيابة النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل ليست بواسطة البشر وإنما عن الله عز وجل، بينما نيابة الإمام إنما تكون من خلال نص النبي صلى الله عليه وآله عليه. روشان؟ طيب زين، إذا عرفت هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في الإمامة من حيث ضروريتها ووجوبها وعدمه، هل الإمامة واجبة أم لا؟ فقالت الخوارج: ليست بواجبة مطلقة، يعني سواء كان في حال الأمن من الفتن أم كان في حال حصول الفتن ووجودها. وقالت الأشاعرة والمعتزلة: بوجوبها على الخلق، ثم اختلفوا، فقالت الأشاعرة: ذلك معلوم سمعا، يعني أن وجوبها وجوب سمعي، وقالت المعتزلة أن وجوبها وجوب عقلي. إن شاء الله واضح كلامي. وقال أصحابنا الإمامية: أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، هي واجبة عقلا على الله تعالى وهو الحق، يعني وهذا هو الصحيح. والدليل على حقيته هو أن الإمامة لطف صغرى، وكل لطف واجب على الله، وكل لطف واجب على الله كبرى، إذن فالإمامة واجبة على الله تعالى. أما الكبرى فقد تقدم بيانها عند الحديث عن النبوة فلا نعيد، وأما الصغرى فهي أن اللطف كما عرفنا في النبوات كل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وهذا المعنى حاصل في الإمامة. من وين؟ تبدي يا أبو عاشور: من خلال بيان المنصب الذي سيتصدى للقيام به من؟ الإمام، فإن ملاحظة ذلك يدل على أنه لطف مقرب، أن من عرف عوائد الدهماء مشاكل والقضايا والمصائب وجرب قواعد السياسة علم ضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه وينتصف للمظلوم من ظالمه، ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية ويردعهم عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم وعن القبائح الموجبة للوبال في معادهم، بحيث يخاف كل مؤاخذته على ذلك، كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. ولا نعني باللطف أن الإمامة لطف إلا هذا المعنى، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتبعد عن معصيته، فتكون الإمامة لطفا وهذا هو المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، واعلم الآن ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات أن النبوة واجبة بالوجوب العقلي. قال: أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة، إذ الإمامة خلافة عن النبوة قائمة مقامها، إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة. وكما أن النبوة واجبة على الله سبحانه وتعالى في الحكمة يعني مقتضى حكمته، فكذا الإمامة أيضا مقتضى حكمة الله عز وجل أن تكون واجبة. وأما الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا دليلهم يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب، تكون الإمامة واجبة. قلنا جواب مقداد السيوري رحمه الله الشارع: لا نزاع في أن الإمامة دافعة للضرر وأنها واجبة، وإنما النزاع في تفويض ذلك إلى الخالق لما في التفويض من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله، فيستلزم ذلك نقض الغرض. وأيضا يدل على عدم إمكانية الاعتماد على الناس في الجعل اشتراط العصمة في الإمام ووجوب الناص، فإن هذا كله يدفع القبول بكون الإمام منصوبا من قبل الناس. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يقع الحديث بعد ذلك في ماذا؟ في وجوب عصمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نحيله للبحث القادم، والحمد لله.